يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ، و20% مما يسمع، و30% مما يرى، و50% مما يسمع ويرى، وتزداد النسبة إلى 70% مما يقول، وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل. ما زال الأمر متعلق بالتركيز. إذا مر الإنسان بأزمة، كيف يعالج هذه الأزمة؟ نعطيكم بعض الأمثلة فيما تبقى من الشريط في كيفية التعامل مع الأزمة الفجائية. هب أنك استمعت إلى خبر مفاجئ لم تتحمل هذا الخبر، فكيف تتصرف؟ علماء النفس يقولون بأن الإنسان يمر في 3 مراحل عندما يسمع خبراً مزعجاً، خبراً لا يسره، خبراً وقعه سيء عليه. المرحلة الأولى تعرف بمرحلة الصدمة، والمرحلة الثانية تعرف بمرحلة الملامة، والمرحلة الثالثة تعرف بمرحلة الغضب. هذه المراحل الثلاثة يمر فيها الإنسان حينما تعترضه مشكلة، حينما تعترضه أزمة، أيا كانت نوع هذه الأزمة. إذن معا حتى نذهب سوية في هذه الرحلة، ومع معادلة من خلالها نتعرف على كيفية التعامل مع الأزمات بشتى أنواعها. هذه المعادلة مكونة من 3 حروف، هي صاد ميم غين، معادلة صمغ. الصاد ترمز إلى المرحلة الأولى، مرحلة الصدمة. الميم ترمز إلى المرحلة الثانية، مرحلة الملامة. والغين ترمز إلى المرحلة الثالثة، مرحلة الغضب. كيف يتصرف الإنسان في مرحلة الصدمة؟ وكيف يتصرف في مرحلة الملامة؟ وكيف يتصرف في مرحلة الغضب بحيث يخرج وهو متميز، يخرج وقد تغلب على أزماته؟ يقول العلماء أنه حينما يمر الإنسان في هذه المراحل الثلاثة، تسبق هذه المراحل الثلاثة وقت زمني قصير يقدر بثانية واحدة. هذه الثانية الواحدة يتوقف خلالها القلب عن النبض، ويتوقف خلالها الإنسان عن التنفس، لكن مدتها قصيرة، ثانية واحدة. بعد ذلك تبدأ المرحلة الأولى ومدتها دقيقة واحدة. فليحذر الجميع من هذه الدقيقة، معظم جرائم العالم تحدث في هذه الدقيقة بعد حدوث الأزمة. احذر أيها الأخ أن تتخذ قرارا حاسما في هذه الدقيقة، الدقيقة الأولى من حدوث الأزمة. خلال هذه الدقيقة هناك أعراض طبية يمر بها الإنسان. أولا ارتفاع ضغط الدم، ثانيا تنفس سريع وضحل، ثالثا آلام في الصدر، رابعا سرعة نبض القلب، خامسا دوار في الرأس، سادسا إغماء محتمل، سابعا فقدان التركيز، ثم بعد ذلك تعرق الجسم وفقدان الإحساس بالواقع واحتمال الهلوسة ورؤية غير واضحة للأمور. هل أنتم معي أيها الإخوة؟ هل أنتم معي أيتها الأخوات؟ إن الإنسان الذي يمر بأعراض طبية مثل هذه الأعراض التي ذكرتها لكم، ينبغي عليه أن يحذر من اتخاذ أي قرار خلال الدقيقة الأولى من وقوع الأزمة. هذه الدقيقة الأولى يمر الإنسان خلالها بمرحلة الصدمة، مرحلة الصدمة، عليه أن يسيطر على نفسه في هذه المرحلة. ماذا يقول علماء النفس في هذه المرحلة؟ علماء النفس يقولون في هذه المرحلة على الإنسان أن يتنفس تنفسا عميقا، لأن الأكسجين ينقص في الدماغ، ومع التنفس العميق يصل الأكسجين إلى الدماغ. كما يقول علماء النفس على الإنسان أن يرغم نفسه على الابتسامة، لأن مع الابتسامة تتوسع الشرايين والأوعية الدموية في الوجه، وبالتالي مزيد من الأكسجين إلى الدماغ. ماذا يقول أعرافنا، ماذا تقول أعرافنا وعاداتنا؟ أعرافنا وعاداتنا تقول أنه في هذه المرحلة عليك أيها المستمع وأيتها المستمعة بالصبر، بالصبر، عليك أن تصبر. أما سمعتم بحديثة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر على امرأة على قبر وهي تبكي ابنا لها قد مات، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت المرأة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه رسول الله ذهبت إليه وقالت لم أعرفك يا رسول الله، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر ثم الاستغفار. من خلال الاستغفار تأتي القوة إليك، كما تشير بذلك بعض الآيات القرآنية. الاستغفار يؤدي إلى القوة، والإنسان في هذه المرحلة يحتاج إلى القوة. ثم يرجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يسترخي إن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يستلقي، ثم إن كان هناك من أمر يستطيع أن يفعله خلال هذه الدقيقة فليقم وليتوضأ. هكذا تعلمنا الأعراف والتقاليد المحلية، وكلها نابعة من ديننا الحنيف. ثم بعد ذلك نقول في المرحلة الثانية، المرحلة الثانية مرحلة الملامة، حيث يلوم فيها الإنسان نفسه، يدخل في ملامة. لا مانع أن يلوم الإنسان نفسه، لأن نفسه لوامة، كما يخبرنا بذلك الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لكن الخطأ أن يستمر الإنسان في توجيه الملامة إلى نفسه مدة زمنية طويلة. العلماء يقولون بأن هذه الفترة الزمنية للمرحلة الثانية لا تتجاوز 10 دقائق. إذا أردت أن تلوم نفسك إذن ينبغي أن تحرص كل الحرص على ألا تتجاوز فترة 10 دقائق. هذه المرحلة معروفة بالمشاعر، يمر الإنسان في هذه المرحلة بمشاعر كثيرة، مشاعر كثيرة، عليه أن يحذر من هذه المرحلة، لأنه إن لم يضبطها فإن فترة الملامة، فترة الملامة تزداد إلى أيام بل وإلى سنين. ماذا يقول علماء النفس في هذه المرحلة حتى يقوم الإنسان باحتوائها؟ عليك أيها الأخ، عليك أيتها الأخت، أن ترددي بعض الشعارات في هذه المرحلة، شعارات ترفعينها لنفسك، شعارات ترفعها لنفسك. من هذه الشعارات: ثق بنفسك ولو لوحدك. من هذه الشعارات: ابتسم ودع الجرح يلتئم. شعارات كثيرة ترفعها لنفسك. ثم ماذا يعلمنا الدين الحنيف؟ ماذا تعلمنا العادات والتقاليد في بيئتنا المحلية؟ في هذه المرحلة، مرحلة المشاعر، الإنسان عليه أن يتلو بعض الآيات القرآنية أو يسمع بعض الآيات القرآنية، يدعو الله سبحانه أو يسمع الذكر، يقوم يصلي ركعتين. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يسجد لله سجود الشكر على النعم الكثيرة التي حباه الله بها. ثم في هذه المرحلة يقول علماء النفس عليه أن يصطنع البكاء، مرحلة ملؤها المشاعر، عليه أن يصطنع البكاء أو يبكي فيها. من خلال الدموع يقول العلماء تخرج بعض الهرمونات الزائدة في الجسم، لأن الإنسان في هذه المرحلة يعاني من اضطراب في مستويات الهرمونات وفي مستويات الأملاح في دمه. من خلال الدموع تخرج هذه الزوائد. أما ديننا الحنيف فيقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أثناء قراءة القرآن. وهناك مثل باللغة الإنجليزية يقول fake it until you make it، يعني اصطنع البكاء، اصطنع الأمر حتى يكون عادة وحتى يصبح أمرا واقعيا. إذن هذه هي المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الغضب، خلالها الإنسان يمر بالأعراض الطبية التالية: قلق دائم، إرهاق، تشتت في التركيز، فتور في العمل، فقدان الحماس، آلام في الرأس والرقبة والمفاصل، فقدان شهية الطعام، فقدان الأمل في الحياة، قلة الحركة، اليأس، حب الانتقام. هذه الأعراض الطبية ينبغي ألا تستمر أكثر من 3 أيام، وهي مدة هذه المرحلة. أيها الأخ، أيتها الأخت، اضبطي نفسك في هذه المرحلة، اضبط نفسك في هذه المرحلة بحيث لا تتعدى 3 أيام. هناك بعض المأثورات، بعض الأقوال، ما يؤكد بأن مثل هذه المرحلة ينبغي ألا تزداد عن 3 أيام. الإنسان حينما يموت له عزيز، حينما يتوفى أحد الأقرباء له، أمه أو أبوه، فإن الإسلام يحثنا على أن العزاء 3 أيام. حينما يقع الإنسان في خطأ تجاه زميله فيهجره، فالهجران لا يزيد عن 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما تشير بذلك الإرشادات النبوية. إذن 3 أيام، لا تتعدى 3 أيام. والذي يتمتع بقدرات كبيرة على التركيز يستطيع أن يختصرها إلى أقل من ذلك، والذي يتمتع بإيمانيات قوية يستطيع أن يختصرها إلى أقل من ذلك. أما سمعتم بحادثة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بلغه وفاة ابنه إبراهيم الطيب عليه السلام، فقال كلمات: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. اختصر المراحل 3 في 7 ثواني: مرحلة الصدمة، ومرحلة الملامة، ومرحلة الغضب حين الوقوع في أزمة، تم اختصارها في 3 ثواني معدودة. إذن ماذا ينبغي علينا أن نفعل في هذه المرحلة الثالثة، مرحلة الغضب؟ يقول علماء النفس: عليك أن تتخيل الأسوأ. الأسوأ، تخيل الأسوأ. تعالوا بنا أقرأ لكم هذه الرسالة، رسالة حدثت في أمريكا، رسالة من ابنة إلى أبيها. البنت صار عمرها 18 سنة، أبوها بعثها لتكمل دراستها في إحدى الجامعات، وأمريكا معروفة بشساعة أراضيها، فكانت الجامعة بعيدة عن مسكن أبيها. وبعد مرور سنة وانتهت الامتحانات في السنة الأولى في تلك الجامعة، بعثت البنت بهذه الرسالة: أبي العزيز، بعد انقطاع دام سنة أردت أن أكتب إليك لأخبرك عن أحوالي. أحوالي بخير ولا يوجد ما يزعجك، وأنا الآن أتعافى في المستشفى بعد حادث السيارة الذي تعرضت له. لقد كنت حمقاء حقا حينما قدت السيارة وأنا مخمورة، وأعتقد أن الشرطة ستحول الأمر إلى النيابة العامة، حيث أن السيارة التي اصطدمتها قد تضررت كثيرا، وهي سيارة غالية الثمن من نوع رولز رويس. لقد كنت حقا حمقاء حينما قدت سيارة صديقي دون إذن منه، ولم تكن مؤمنة يومها، ويقول أطباء المستشفى إن رجلي المكسورة ستبرأ عما قريب. والخبر السار جدا جدا يا أبي هو أن طفلي الذي في بطني لم يصب بأذى. عفوا يا أبي، لقد نسيت أن أذكر لك أنني حامل من صديقي الذي تعرفت عليه، وأنا متأكدة أنك ستعجب بصديقي حينما تراه بعد 6 أشهر بعد خروجه من السجن. التقيت به لأول مرة في عيادة المدمنين على المخدرات، والذين كان لهم فضل في معالجتي من إدماني على الهيروين. ويبدو لي أنني تعافيت من الإدمان على المخدرات، ولكني ما زلت مدمنة على شرب الكحول. ابنتك الحبيبة جولي، أتمنى من الله ألا تحدث هذه الحادثة في عالمنا العربي أو الإسلامي. هذه الحادثة كلها بلاوي وابتلاءات لهذا الأب المسكين. لكن انظروا إلى ذكاء هذه البنت حينما ذيلت رسالتها بهذه الملاحظة: أبي، كل ما ذكرته لك في هذه الرسالة غير صحيح، ولكني أردت أن أخبرك أنني رسبت في جميع مقرراتي في هذه السنة، وما أوده هو أن تضع هذا الأمر في محله الصحيح دون مبالغة. أرأيتم معي أيها الإخوة أيتها الأخوات؟ هذا التمرين تمرين تخيل الأسوأ حتى يهون عليك الأمر. تخيل الأسوأ، إن الله يدفع البلاء بالبلاء. تخيل الأسوأ. ثم علماء النفس يقولون كذلك: عليك أن تغير من عاداتك مؤقتا. غير عاداتك في المأكل والمشرب والنوم لمدة يوم واحد حتى تتغلب على هذه المرحلة وتخرج منها معافى وسليما. أما عاداتنا وتقاليدنا فإنها تقول ما يلي: أحسن الظن بالآخرين. في هذه المرحلة، مرحلة الغضب، عليك أن تحسن الظن بالآخرين. التمس لأخيك ولو 70 عذرا ثم أحسن الظن به. إذا كنت غضبان من صديق وهجرته، أحسن الظن به. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تمالك نفسك أيها الأخ في هذه المرحلة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. أيها الأخ، قم بأداء بر عاجل، قم بزيارة الوالدين، لأنها ستمتص الغضب الذي أنت فيه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة يوما ما، سأل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقالت أنه خرج غضبانا، فطلب من أحد الصحابة أن يذهب في أثره، فوجده في المسجد. إذن إذا أردت أن تحتوي هذه المرحلة أيها الأخ، ما عليك إلا أن تذهب إلى المسجد كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. في هذه المرحلة تفاءل بالخير، تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أن مضاعفة القدرات تتطلب ثقة عالية بالنفس. يراك الناس واثقة من نفسك، كما تتطلب تركيزا شديدا والبعد عن مشتتات التركيز، كما تتطلب احتواء للأزمات وللعقبات وللعوائق التي تمر بها أثناء المسيرة نحو حياة كلها تميز.